قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في سجودكم ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا الحديث الكلام عليه في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الثاني في بيان معناه وما اشتمل عليه من المسائل والأحكام. أما مناسبة هذا الحديث لباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشتمل هذا الحديث على بيان ما ينبغي أن يكون عليه المكلف أثناء سجوده في الصلاة، فهو مشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر فيه بعدم مشابهة الكلب أثناء سجود الإنسان في صلاته. يقول عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في سجودكم. يقال اعتدل الأمر إذا سار على ما ينبغي أن يكون عليه، فهي الحالة المتوسطة بين الإفراط والتفريط، وليس المراد بقوله اعتدلوا أن يستوي ظهر الإنسان أثناء سجوده حتى يكون كالنائم على وجهه، كما قال في ركوعه: اعتدلوا، أي أنه كان يعتدل ظهره في الركوع. بل المراد بأمره عليه الصلاة والسلام بالاعتدال في السجود أن يكون أعلى الأسفل الإنسان، وهو ظهره أعلى من رأسه، وكذلك أيضا أن يرفع ذراعيه عن الأرض. ويدل على ذلك قوله بعد ذلك: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، فدل هذا على أن الإنسان إذا سجد ينبغي عليه أمران: الأمر الأول أن يرفع ظهره وعجزه، وأن يرخي أسافله حتى تصيب الأرض، ثم بعد ذلك يجافي بين ضبعيه فيجعل ذراعيه في بعد عن جنبه، وكذلك ذراعه في بعد عن الأرض. وبهذا يتحقق الاعتدال في السجود، فلا يجعل الذراعين على الأرض كحالة الكلب إذا جلس، وكذلك أيضا لا يقبضهما. ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن كلا الأمرين، أحدهما الأول وهو أن يرفع ذراعيه عن الأرض، وهذا ما تضمنه حديث أنس الذي معنا. وورد عنه أيضا الأمر الثاني وهو عدم إلصاق ذراعيه بجنبه، إذ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد جافا، حتى ورد في حديث البراء عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجافي حتى يشفق الصحابة رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته، وكان إذا سجد رؤي بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن هذا الحديث الذي اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال هو كما قال بعض العلماء ليس المراد به الاعتدال الحسي، وإنما المراد به الاعتدال المعنوي. والمراد بالاعتدال المعنوي عند العلماء أن يوقع المصلي سجوده على الصفة الشرعية التي وردت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، وفي قولهم ينبغي أن يرفع الإنسان عجيزته فيكون ظهره أعلى من رأسه بأن يكون منكسا على الأرض، فلو استوى ظهر الإنسان مع رأسه حال السجود، مثال ذلك أن يصلي على أرض مرتفعة بحيث إذا سجد ساوى رأسه ظهره، إذا فعل ذلك اختلف العلماء في صحة سجوده. فقد أجمع العلماء على أن الإنسان إذا رفع ظهره وكان أعلى من رأسه حال السجود صح سجوده وأجزأ، على شروط عندهم كاشتراط السجود على السبعة الأعضاء. وأما إذا كان رأسه أعلى من ظهره فجزم طائفة من الفقهاء بعدم صحة السجود، فلو سجد الإنسان على شيء مرتفع أمامه كأن يسجد على عتبة هي أعلى من الأرض التي يجلس عليها، قالوا فإذا سجد على مثل ذلك وأصبح رأسه أرفع من ظهره لم يصح سجوده. وأما إذا استوى رأسه مع ظهره فللعلماء قولان في صحة السجود، لأنه مشكوك في اعتبار هذه الهيئة على الصفة الشرعية المطلوبة. والمقصود أنه ينبغي للإنسان إذا سجد أن يكون ظهره وتكون إليته أرفع من رأسه، وألا يساوي ولا يكون رأسه أرفع من إليته، فإذا فعل ذلك فقد تحقق جزء الاعتدال في السجود، كما أشار إلى ذلك العلماء رحمهم الله. أما الأمر الثاني الذي اشتمل عليه هذا الحديث فهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وأصل البسط الافتراش، ومنه سمي البساط بساطا لأنه يفترش على الأرض فيفصل بين الإنسان وبين الأرض. والمراد ببسط الإنسان لذراعيه أثناء السجود أن يكون الذراعان ملتصقين بالأرض كحالة الكلب أكرمكم الله إذا جلس على الأرض، فيكون جانب الذراعين على الأرض، فإذا فعل ذلك كان سجوده أشبه بانبساط الكلب المنهي عنه. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه نهى عن أن يفترش المصلي ذراعيه افتراش السبع. وكل هذا إنما هو لترفع المصلي عن مشابهة الدواب والبهائم، ذلك أن هيئة المصلي هيئة تشريف وتكريم، ينبغي أن تكون حالته أثناء أداء هذه العبادة الجليلة موافقة لنفس العبادة التي أجلها الله تبارك وتعالى. وللعلماء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكلاب أثناء السجود وجهان: الوجه الأول قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بسط المصلي لذراعيه كانبساط الكلب، لأن هذه الصفة تدل على الذلة والمهانة، التي لا تلي التي وتدل على الخنوع والكسل والخمول، ذلك أن الكلب لا يفعل ذلك إلا عند ارتياحه واستجمامه. وأشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فهي حالة خمول وكسل، والمقام بين يدي ملك الملوك، يتطلب من الإنسان أن يكون على حالة الإجلال والإعظام لله تبارك وتعالى. فخالفت هذه الهيئة ما ينبغي أن يكون عليه المصلي من تعظيم لله تبارك وتعالى واستشعار للموقف بين يديه. وهذا يدل على أن مقصود الشرع من المصلي تعظيم الله تبارك وتعالى في صلاته. فلما كانت هذه الهيئة على خلاف هذا المقصود الشرعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال بعض العلماء: والوجه الثاني أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم وقع مجردا أن يشابه المكلف الحيوان، ذلك أن الإنسان كرمه الله تبارك وتعالى وشرفه وأعلى مقامه وفضله على سائر خلقه، كما أشار إلى ذلك في محكم كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان وشرفه وفضله، كما قال تعالى: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلما كان بنو آدم مكرمين مشرفين من الله تبارك وتعالى، لذلك نهي عن مشابهتهم للدواب، خاصة في هذا المقام الجليل بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة. وقوله: ولا يبسط أحدكم ذراعيه، انبساط الكلب، شبه النبي صلى الله عليه وسلم البسط بانبساط الكلب، وهذا أسلوب تربوي رفيع أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر الصحابة والأمة من بعدهم عن فعل هذا الأمر المنهي عنه. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إن اشتمال الشرع في بعض المنهيات على بعض الأمور على بعض الأوصاف، كنهيه عن الرجوع في الهبة وقوله عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه، كل هذا يعتبره العلماء من أسلوب التربية، وهو أن يجمع الإنسان في نهيه بين النهي وبين تمثيل الشيء المنهي عنه بالأمر المستبشع. فإذا مثل الإنسان في حال ارتكابه للمنهي بشيء تستبشعه النفوس كان ذلك أدعى لتركه. وهذا الأسلوب النبوي الذي تضمنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معنا تضمنه هدي الكتاب العزيز، فإن الله تبارك وتعالى قد يقرن النهي بصفة تستبشعها النفوس وتنفر منها الطبائع السليمة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن،
ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
يقول المصنف رحمه الله عن باب وجوب الطمأنينة في الصلاة في الركوع والسجود. قوله رحمه الله باب وجوب الطمأنينة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على لزوم الطمأنينة في الصلاة. وقوله وجوب أي لزوم، بمعنى أن من اطمأن في صلاته أثيب على ذلك، وأن من ترك الطمأنينة في الصلاة أثم
وبطلت صلاته، كما تضمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي قوله في الركوع والسجود الطمأنينة مأخوذة من قوله مطمئن الرجل إذا استقر، فأصل الطمأنينة في اللغة الاستقرار والثبات، يقال للشيء المضطرب بعد اضطرابه وثبوته اطمأن أي استقر وثبت. والمراد بالطمأنينة في الصلاة لبث المصلي أثناء فعله للصلاة في كل ركن بقدر، حتى يصدق عليه أنه فعله. وتوضيح ذلك إذا قام مثلا في صلاته ألا يعجل بالركوع، وإذا ركع ألا يعجل بالرفع من الركوع، حتى يمضي وقت وزمان يتحقق به وصفه بكونه راكعا لمن رآه. ولهذه الطمأنينة شرط صحة وإجزاء نبه العلماء عليه، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. وقوله رحمه الله باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، أي ذكر الدليل الذي يدل على أن المصلي إذا ركع أو إذا سجد ينبغي عليه ألا يعجل في الرفع من الركوع والرفع من السجود، وأنه إذا ركع ثم رفع مباشرة أو سجد ثم رفع مباشرة أنه لا يصدق عليه أنه مصل على الوجه المطلوب شرعا، كما سيأتي في حديث أبي هريرة الذي معنا. وهذا الباب مناسبته لكتاب الصلاة واضحة، ذلك أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، إذا وجدت في الصلاة حكم باعتبارها إذا استتمت بقية الأركان، وإذا فقدت في الصلاة حكم ببطلانها وعدم إجزائها. وقوله باب الطمأنينة في الركوع والسجود، هذا الباب يخل به كثير من الناس، خاصة عوام الناس، إذ لا يحسنون الركوع والسجود في الصلاة، فتجد الرجل يعجل في رفعه من الركوع ورفعه من السجود، فلذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بذلك. وقد وقع الإخلال بالطمأنينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة هذا الذي معنا، فكيف بحال غيره من القرون؟ فمن باب أولى وأحرى أن يضيع. قال بعض العلماء فوات الطمأنينة في الصلاة الغالب فيه أن يكون من تلبيس الشيطان على الإنسان، فمن عداوة الشيطان للإنسان وحرصه على تفويت الخير عليه أن يعجله في الصلاة حتى لا يستقر في ركوعه وسجوده، لعلم عدو الله بأن الله يرحم المصلي بكثرة ذكره وشكره وتمجيده في الركوع والسجود، فهو يحرص على إعجاله ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا استفتح الصلاة جاءه الشيطان بالوساوس والخطرات فذكره ما لم يكن في خاطره حتى يصرفه عن التلذذ بالصلاة والطمأنينة فيها. فهذا الباب من أعظم الأبواب التي تنبغي العناية بها، وأعظم الناس حظا في الصلاة أكثرهم خشوعا وطمأنينة فيها، وألذ صلاة وأحلى صلاة في قلب الإنسان وأعظمها وقعا. تلك الصلاة التي يتم المكلف ركوعها وسجودها وقيامها وأركانها وشرائطها، والعكس بالعكس. ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن المكلف إذا حفظ للصلاة حقها من الركوع والسجود والطمأنينة فأداها بطمأنينة وارتياح وذكر مع حضور قلب وخشوع صعدت إلى السماء وعليها نور، وقالت ففتحت لها أبواب السماء، وقالت حفظك الله كما حفظتني، وقال بعض العلماء في قولها حفظك الله كما حفظتني أي أن صاحبها يحفظ من معصية الله. ولذلك قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فحفظ الصلاة بأداء الطمأنينة على وجهها سبب في رحمة الله عز وجل بالمصلي. يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فقال النبي فعلمني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث حديث عظيم اشتمل على فوائد جليلة علمها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، ذلك أن قصة المسيء صلاته يعتبرها كثير من الفقهاء والمحدثين أصلا في كثير من المسائل الخلافية في الصلاة، فأكثر المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها في وجوب بعض أفعال الصلاة وأركانها الحجة فيها والعمدة حديث أبي هريرة في الصحيحين، أعني حديث المسيء صلاته. ولذلك اعتمد العلماء رحمهم الله ما تضمنه هذا الحديث من الأوامر عنه عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، هذه الرواية ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل المسيء صلاته عند دخوله للمسجد، والحقيقة بخلاف ذلك، ففي رواية النسائي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، وبناء عليه يكون قول أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث دخل المسجد أي دخل المسجد فصلى ثم جلس مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم، لأن رواية النسائي فيها بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله في هذه الرواية دخل المسجد المراد بالمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، لأنه هو المراد عند الإطلاق، فأل في قوله المسجد المراد بها أل للعهد، والمراد به العهد الذهني أي المسجد المعروف في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إذ جاء رجل فدخل رجل، هذه الرواية التي في الصحيحين أبهمت اسم الرجل ولم تبين من هو الرجل وما اسمه، والذي في مصنف ابن أبي شيبة أنه خلاد ابن رافع رضي الله عنه وأرضاه، كما وهو جد علي بن يحيى أو يحيى بن علي على خلاف في النسخ راوي الحديث كما في رواية السنن. وقوله إذ دخل رجل قلنا مبهما، وهذا الإبهام الذي تضمنته رواية الصحيحين وجهالة الرجل في هذه الرواية لا تضر، لأن العلم به والجهل به يستوي، فلا فائدة في معرفة من هو الرجل، اللهم إلا أن يستفاد في بعض الأحاديث بمعرفة تاريخ إسلام الصحابي حتى يجمع بين الرواية وبين غيرها إذا تعارضت الروايات عند القول بالنسخ، كما هو صنيع العلماء رحمهم الله عند التعارض. وقوله فدخل رجل فصلى، هذه الرواية التي معنا رواية مطلقة لم تبين ما هي الصلاة، وفي رواية النسائي في السنن أنه صلى ركعتين، والجزم بكونها ركعتين جعل بعض العلماء يقول إن الركعتين اللتين صلاهما المسيء صلاته إنما هي تحية المسجد. وفي معرفة كونها فرضا أو نفلا فوائد سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. وقوله فصلى، ورد في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في ناحية من المسجد، ولما دخل خلاد رضي الله عنه يصلي قال أبو هريرة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته، أي ترك الحديث مع الصحابة وأقبل يراقب ذلك الرجل في صلاته. وعلى هذه الرواية بل ورد فيها أن الصحابة رضوان الله عليهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يرمق خلادا ولا يعرفون ما هو الشيء الذي يعيبه عليه في صلاته، كما ورد صريحا في رواية النسائي في السنن. وفي إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على خلاد ونظرته إلى هذا الرجل أثناء صلاته سؤال كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم نفع الصحابة الذين هم أكثر عددا ويشتغل بمراقبة فرد واحد، مع أن المصلحة في الحديث مع الجماعة أعظم من مصلحة النظر إلى شخص واحد؟ هذا سؤال وإشكال، لأن القاعدة أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فكيف يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بمصلحة الفرد ويترك من هو أكثر منه؟ والجواب على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه مما تتضمنه المصلحة العامة، ذلك أنه في نهاية الأمر علم المسيء صلاته كيف يصلي، فانتفعت الأمة نفعا عظيما، فكان في ذلك نفع للعامة، فلا يسلم أن اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هذا الصحابي يعتبر انصرافا من نفع الجماعة إلى نفع الفرد بعينه. ولأن هذا الصحابي لو سكت عنه عليه الصلاة والسلام لفهم أن الطمأنينة في الصلاة غير واجبة، لأنه لو أنكر عليه بعد ذلك لقال: قد صليت والنبي صلى الله عليه وسلم يراني، فلم ينكر علي شيئا من صلاتي. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتفع ببيانه للمسيء صلاته غيره. ومن أمثلة هذا الحديث ومما يشبه هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في القوم وجعل يتخطى الرقاب قال له: اجلس فقد آذيت. وكذلك قوله في حديث سليك بن سلكة الغطفاني رضي الله عنه وقال للرجل لما رآه جلس ولم يصلق فاركع ركعتين وكذا. فالمقصود أن هذا كله يتضمن مصلحة عامة في بيان هذا الحكم الشرعي الذي اشتمل عليه تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فصلى أي فعل صلاته، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم أي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه العبارة أعني قوله ثم جاء فسلم عدة فوائد. الفائدة الأولى فيها دليل على أن من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره أنه يسن له أولا أن يبتدئ بتحية المسجد قبل السلام عند القبر، فيصلي تحية المسجد ثم يذهب للسلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه الصحابي لم يسلم عليه وإنما صلى تحية المسجد أولا ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فأخذ من هذا بعض العلماء دليلا على أن السنة في القادم إلى المدينة بقصد الصلاة في المسجد أن يبتدئ بالصلاة في المسجد فيحيي المسجد أولا ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية فيها دليل على أن الإنسان إذا دخل المسجد ووجد أناسا جلوسا بالمسجد أنه يبتدئ تحية المسجد قبل السلام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فلم يبتدئه الصحابي بالسلام وإنما صلى تحية المسجد أولا ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه بعد ذلك. ولكن أجاب بعض العلماء رحمهم الله بعموم الأحاديث التي أمرت بالسلام عند لقاء المسلم لأخيه المسلم، ولكن رد هذا الجواب بأن هذا العموم بأن هذا الإطلاق في الأحوال مقيد في هذه الحالة عند ورود حق المسجد، فحق المسجد مقدم على غيره. قال بعض العلماء ابتداء الصحابي بتحية المسجد يدل على أن الحق للمكان أولا. ومن العلماء من عكس الاستدلال بهذا الحديث فأجاب بوجه عجيب فقال إن الصحابي قد صلى والنبي ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك أي عليك السلام ارجع فصل فقبل منه السلام قبل أن يصلي قالوا فهذا يدل على جواز السلام قبل تحية المسجد وهذا الجواب وإن كان انتزاع لطيف يدل على دقة الفهم لكنه مع ذلك معارض للظاهر لقائل أنه لقائل أن يقول إن الصحابي لم يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام لأن ذلك أمرا معروفا أن يبتدئ بالمسجد أولا ثم قال العلماء في ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين قالوا هذا يدل على ابتداء الركوع قبل كل شيء لكن عند من قال إنه لا يشرع للإنسان أن يسلم على الناس إذا دخل بل يبتدئ أولا بالتحية استثنوا من ذلك حالة واحدة وهي إذا دخلت المسجد فقابلك الغير وابتدأك هو بالسلام قالوا فترد السلام عليه ولو لم تكن قد صليت والدليل على ذلك حديث كعب بن مالك الثابت في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة العسرة وفيها أن كعبا رضي الله عنه لما نزلت توبته قال فدخلت المسجد فقام لي طلحة يجر رداءه فالتزمني أي ابتدأه بالسلام فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على طلحة فدل على أنه يشرع للإنسان إذا دخل المسجد وابتدأه من كان بداخل المسجد بالسلام أن يرد السلام عليه. الفائدة الثالثة في قوله ثم جاء فسلم فيها دليل على أنه إذا قدم الإنسان على العالم أو على الشيخ وهو في حلقة العلم وحياه بالسلام أنه لا حرج عليه في ذلك. وقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى كراهة إلقاء السلام على الشيخ أثناء الموعظة والحديث قالوا لأن الحديث أهم وأجل والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية إلقاء السلام على المتحدث إلا إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موعظة لأصحابه أو في حديث لأصحابه مع أن الظاهر أنه انقطع واشتغل بالمصلي برؤيته فدل هذا على انقطاع حديثه. لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن السلام على الشيخ في مجلسه وعلى العالم في حلقته يستفاد من أدلة أخرى منها حديث الثلاثة النفر الذين سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم السلام المختلف الكامل وغير الكامل فهذا يدل على أنه يشرع السلام على من كان جالسا. وفي قوله فسلم أي قال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال ارجع فصلي فهذه الرواية لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على خلاد سلامة. ومن هذه الرواية أخذ بعض العلماء دليلا على أن الإنسان إذا فعل أمرا منكرا ثم جاء فسلم على الإنسان أنه لا يرد السلام عليه واحتجوا بهذا الحديث وبحديث الثلاثة الذين خلفوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه كعب فسلم قال كعب فلا أدري هل رد علي أو لم يرد، وأنا أنظر إلى شفتيه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا فهذا يدل على هجر صاحب المنكر، لأن هذا الرجل لم يحسن الصلاة وارتكب محظورا في صلاته، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. والذي يظهر أن الرواية صحيحة في رد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أنه لما قال السلام عليكم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك، أي وعليكم السلام. وفي هذه الرواية التي اشتملت على رد النبي صلى الله عليه وسلم للسلام دليل على مشروعية رد السلام على من سلم، على من كان في حلقة علم ونحو ذلك، وكذلك فيها دليل على رد ما سبقت الإشارة إليه من قول بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، وفي قول الصحابي فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها دليل على أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبهم حتى عند رواية القصة. فانظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه ما أكمل أدبه وحياءه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقل فسلم علينا، مع أن الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الذين معه، ولكن قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علي رضي الله عنه من أدب طالب العلم في مجلس العالم أن يبتدئ السلام يعني عليه، وأن يخصه بالتحية والسؤال عن الحال، كأن يقول كيف أنت فيخصه من بين القوم. وهكذا الوالد مع ولده، من كمال البر كما نبه عليه بعض العلماء إذا جلس الوالد مع أبنائه وبناته فجاء ابنه يحييه أن يسلم على الجميع سلاما عاما، وأن يخص والده بالسؤال عن الحال. ولذلك قالوا من سوء الأدب إذا وجد إنسان له حق كالعالم والوالدين ونحو ذلك أن يسأل الغير عن حاله بمحضره، لما في ذلك من الاشتغال عن ذي الحق في مجلسه. فالمقصود أن قوله فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي، قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي أمر بالرجوع وأمر بإعادة الصلاة. وفي هذا دليل لبعض الأصوليين الذين يقولون إن الشروع في النوافل يصيرها فرائض واجبة، وهذه المسألة توضيحها أن الشخص لو دخل في صلاة النافلة وأحب أن يقطعها فهل له أن يقطعها أم يأثم لو قطعها من دون حاجة؟ فمن قال إن الشروع في النوافل يصيرها فرضا لازما قال إذا صليت النافلة حرم عليك قطعها إلا من حاجة داعية، كالخوف على إنسان من الهلاك أو دعاء الوالدين وندائهما ونحو ذلك مما دلت النصوص على استثنائه. وأما ما عدا ذلك فإنه يحرم على المكلف فيه قطع الصلاة. ومن أمثلة هذه المسألة من صام متطوعا نفلا ثم جاءته وليمة أو جاءته دعوة أو حضر في مجلس فيه طعام فدعي إلى ذلك الطعام هل يجب؟ فإن قلنا إن الشروع في النوافل يصيرها فرضا لم يحق له القطع كما هو مذهب بعض الأصوليين وهو مقرر في مذهب المالكية، واحتجوا له بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وبقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنها نافلة باقية. ومن الأدلة على جواز القطع ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير نفسه، فهذا في الصوم وغيره ملتحق به بعموم اللفظ، فدل على أن من تطوع نافلة أنه لا يلزم بإتمامها، ولكن ينبغي للإنسان أن يخرج من الخلاف. واستثنى العلماء رحمهم الله من هذه المسألة أمرين، أحدهما الحج والثاني العمرة، فمن نوى حجا متنفلا أو نوى عمرة متنفلا بها حرم عليه قطعها، ولا تنقطع عنه العمرة إلا بإتمامها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وأتموا الحج والعمرة لله. ومن ذلك ولذلك قال بعض العلماء ولذلك بين بعض العلماء لزوم إتمام الحج والعمرة وحكى الإجماع على ذلك. ومن هنا يتبين خطأ كثير من العامة أصلحهم الله، ذلك أن بعضهم ينوي العمرة حتى إذا ركب في الطريق ووجد أي شيء يسير قد لا يصل إلى مقام الاضطرار في صرفه عن عمرته قال لا أريد العمرة، فرجع ولبس ثيابه وتلبس بمحظورات الإحرام. ومن فعل ذلك وجبت عليه الفدية في كل محظور فعله، فإن جامع أهله فسدت عمرته ووجب عليه أن يرجع إلى إحرامه ثانية وأن يتم عمرته الفاسدة على حالتها ويقضي عمرة أخرى مكانها، ويفتدي عن كل أمر محظور ارتكبه أثناء خلعه لنيته. فالمقصود أن قول بعض العلماء إن النوافل تصير فريضة استدلالا بهذا الحديث، يقولون إن هذه الصلاة التي صلاها خلاد النافلة وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وأن يصليها مرة ثانية، لأنه لما صلاها المرة الأولى لم يؤد حقها فصارت فرضا عليه بالشروع، فلما لم يؤد حقها طلب منه قضاؤها. وقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي، قوله فإنك لم تصلي أي إنما أمرتك بذلك، لأن الصلاة التي صليتها ليست بصلاة واقعة على الصفة المعتبرة شرعا فيلزمك أن تصليها. استشكل بعض العلماء رحمهم الله كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي، مع أنه كان بالإمكان أن يبين له صفة الصلاة مباشرة، فلماذا يتعبه بالرجوع؟ وقد أجاب بعض العلماء بأجوبة أنسبها ما قاله بعض العلماء من أن الصحابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن الصحابي استعجل في صلاته فرده حتى يعيد الصلاة، ويتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من أن صلاته على هذه الحالة، فيناسب حينئذ أن يعلمه بعد ذلك. وأجاب بعضهم بجواب ثان، وهو أن الصحابي لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فلما سأله علمه، ولذلك في المرة الثالثة قال له: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، أي لا أحسن صلاة غير هذه الصلاة. وفي قوله فإنك لم تصلي فيها دليل على أن العبرة في الصلاة أن يؤديها المكلف على الصفة الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة والثابتة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وأن كل من صلى ولم يؤدي للصلاة حقها على الوجه المطلوب أنه لا يعتبر مصليا على الوجه المعتبر شرعا. وقوله فإنك لم تصلي نفي لاعتبار الصلاة، وقوله فرجع فصلى كما صلى أي صلى دون أن يتم الركوع والسجود، فرجع ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا أي ثلاث مرات، وخلاد يعيد الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما كانت المرة الثالثة قال خلاد رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق، أي والله الذي بعثك بالحق. وفي هذا دليل على مشروعية الحلف بالله عز وجل دون أن يطلب من الإنسان أن يحلف، وفيه دليل على تأدب الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دليل على أن الإنسان إذا جهل أمرا ورأى غيره أعلم منه في ذلك الأمر أن يتواضع لله فيبين أنه جاهل وأنه يلتمس منه أن يعلمه. فمن دليل فضل الإنسان أن يسأل عن الشيء الذي يجهله، فلا خير في الجاهل إذا لم يسأل، ولا خير في العالم إذا لم يجب ولم يعلم الجاهل. فقوله والذي بعثك بالحق أي الذي بعثك بالحق، هذا القسم كان يقسم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قسم يتضمن إعظام الله عز وجل ويتضمن الشهادة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتراف بها. فقوله والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، أي لا أحسن صلاة غير هذه الصلاة أو غير هذه الكيفية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن اعترف خلاد له بالجهل وعدم العلم بالصلاة المعتبرة: إذا قمت إلى الصلاة، هذه العبارة المراد بها إذا وقفت وانتصبت قائما، وليس المراد بقوله إذا قمت إلى الصلاة أي إذا أردت القيام إلى الصلاة. وهذه العبارة تأتي على وجهين: يقال إذا قمت إلى الصلاة أي قبل أن تقوم إلى الصلاة عند إرادتها، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا. وأما الوجه الثاني فقوله إذا قمت إلى الصلاة أي انتصبت قائما، وفي هذه العبارة دليل على أن الأصل في المصلي أن يصلي قائما وأن لا يصلي قاعدا إلا من عذر في الفريضة. وأما النافلة فيجوز للإنسان أن يصليها قائما وأن يصليها قاعدا، وإن صلى النافلة قاعدا فإن أجره على النصف من صلاة القائم، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أي في الأجر، لأن مشقة القيام أعظم من مشقة القعود. وفي قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي الرواية الأخرى فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ففي تلك الرواية التي في السنن دليل على فرضية الوضوء وتأكد لما دل عليه دليل الكتاب وفي قوله عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة دليل أيضا على فرضية استقبال القبلة وقد تقدم ذلك. وقوله فكبر أي قل الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام وفي هذا دليل على أن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا بلفظ الله أكبر خلافا لمن قال إنها تصح بلغة أخرى كالعجمية ونحو ذلك من اللغات إذا كان الإنسان لا يعرف العربية. فقوله فكبر يدل على تعين التكبير وهذا التكبير هو تكبيرة الإحرام فرض لازم لا تصح الصلاة إلا به لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد أن تكبر تكبيرة الإحرام اقرأ ما تيسر معك من القرآن في هذه العبارة دليل لبعض العلماء على أن الواجب في الصلاة أن يقرأ المكلف أي آية من القرآن ولكن سيأتي إن شاء الله أن هذا الإطلاق مقيد بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهذا يدل على تعين الفاتحة. وقوله عليه الصلاة والسلام ما تيسر معك من القرآن يدل على بطلان قول من قال إنما إنه تصح الصلاة بغير القرآن إذا اشتمل اللفظ على التكبير والتمجيد والتحميد ولكن ورد ذلك في الرواية في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمجد الله وأن يكبره ويحمده ويثني عليه. وقد حمل بعض العلماء هذا الأمر على دعاء الاستفتاح دون غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم اركع أي بعد أن تنتهي من القراءة اركع حتى تعتدل راكع حتى تطمئن راكعا أي تمكث القدر الذي يصدق على الإنسان أنه راكع ولا تعجل بالرفع من الركوع. وفي هذا دليل على أن المصلي إذا صلى وركع ورفع رأسه مباشرة أنه لا يعتبر راكعا لأنه لم يطمئن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركوع أولا ثم بعد الركوع قال حتى تطمئن راكعا وهذا يدل على لزوم الطمأنينة ووجوبها. ثم ارفع أي من الركوع حتى تعتدل قائما وفي رواية السنن حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وهذه العبارة احتج بها من قال إن من رفع بعد الركوع لا يقبض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينتصب قائما حتى تعود العظام إلى مفاصلها ومن قبض لم يعد مفصل اليدين إلى مفاصل لم تعد مفاصل يديه إلى مواضعها الحقيقية. وقد تقدم على الكلام على ذلك في موضعه وأنه لا حرج على من قبض بعد الركوع ولا حرج على من أرسل بعد الركوع وكل على سنة إن شاء الله. وفي قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا دليل على فرضية الطمأنينة في السجود وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذا الموضع. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع أي من سجودك حتى تطمئن جالسا فيه دليل على فرضية الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين. هذا الحديث اشتمل على ما تقدم من فوائد والأحكام والمسائل وفيه دليل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه في تعليم الجاهل. ولذلك أخذ منه بعض العلماء رحمهم الله دليلا على الرفق في تعليم الناس، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف خلادا رضي الله عنه، ولم يقل له يا جاهل، أو لم يقل له يا من لا تحسن الصلاة، أو ما هذه الصلاة، أو غير ذلك من الألفاظ التي فيها تجريح وأذية له، ولكن أخذه باللطف والرفق واللين. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه وإرشاده، وفيه دليل على مشروعية إنكار المنكر وتعليم الجاهل، وأن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل عمن رآه يرتكب خطأ في عبادته، أن الواجب عليه أن ينصحه وأن يبين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها من الأمور التي يخطئ فيها. وفي هذا دليل على أن الجهل لا يعتبر عذرا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر خلادا بجهله، وإنما أمره أن يعيد صلاته وبين له صفة الصلاة المعتبرة. والله تعالى
رحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. يقول السائل: هل قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هل هذا النفي نفي كمال أم نفي إجزاء؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا النفي نفي إجزاء، أي أن صلاتك لا تجزيك، وليس المراد به نفي الكمال، لأن نفي الكمال لا يستلزم الإعادة، ولكن نفي الإجزاء هو الذي يستلزم الإعادة. والسؤال: ما هو الفرق بين نفي الإجزاء ونفي الكمال؟ نفي الكمال نفي أعلى مرتبة يحصل بها الفضل للإنسان، فتقول صلاته غير كاملة، فإذا قلت صلاته غير كاملة لا يستلزم ذلك بطلان الصلاة. مثل الشخص مثلا أكمل ما يكون في صلاته أن يحرص على الأذكار غير الواجبة، كقوله بعد الركوع: لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. فلو أن إنسانا صلى وأدى أذكار النبي صلى الله عليه وسلم كاملة على وجهها مع الخشوع ومع الخضوع ومع حضور القلب فصلاته كاملة، لكن لو صلى ولم يؤدي هذه السنن كأدعية السجود والركوع وأدى الفرض كالتسبيح والتسميع واقتصر على أداء الفرض، فنقول صلاته غير كاملة، بمعنى نفي كمال الفضل. ونفي كمال الفضل لا يستلزم بطلان الصلاة، لكن لو قلت صلاته غير مجزئة يلزمها أن يعيد الصلاة، كقوله هنا عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تصلي صلاة مجزئة. ولذلك يقول العلماء: نفي الإجزاء يستلزم نفي الكمال، فإذا قلت الصلاة غير مجزئة معنى أنها غير كاملة من باب أولى، وإذا قلت الصلاة غير كاملة لا يستلزم نفي الإجزاء، فقد تكون الصلاة غير كاملة ولكنها صحيحة مجزئة. من أمثلة ذلك كمال الوضوء أن تغسل الأعضاء ثلاثا، فلو أن إنسانا توضأ وغسل الأعضاء مرة مرة واستوعب كل فرض أوجب الله عز وجل عليه استيعابه، فإننا نقول إذا توضأ مرة مرة على هذا الوجه وضوءه صحيح، ولكنه ليس على الصفة الكاملة، يعني على الهدي الكامل. فلما نفينا كمال وضوئه لا يستلزم ذلك بطلان الوضوء، لكن لو أنه توضأ ولم يغسل رجليه ولم يغسل يديه فإننا نقول وضوءه غير صحيح، فنفينا الصحة ونقول وضوءه غير مجزي فيطالب بالإعادة. فهذا الفرق بين نفي الكمال ونفي الإجزاء. إن نفيت الإجزاء استلزم ذلك نفي كمال العبادة، وإن نفيت الكمال لم يستلزم ذلك نفي إجزائها. والله تعالى أعلم.
يقول يا شيخنا الفاضل: لقد بينت لنا كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم غسل الجنابة، واليوم بينت لنا كيفية سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو من فضيلتكم حث طلبة العلم على تعليم الناس في مساجدهم وأحيائهم بما فهموا من هذه الدروس لحاجة الناس إلى ذلك.
جزاك الله خيرا. إن من بركة العلم وخيره وفضله وعظيم نفعه أن يشرح الله صدر طالب العلم فيكون متعلما معلما لغيره، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فطالب العلم الموفق أول ما يفكر فيه عند تعلمه أن يضبط العلم وأن يفهم عن الله ورسوله، فيكون له سمع حاضر وقلب حاضر يعي عن الله ورسوله، حتى إذا ضبط الشرائع والأحكام كان أول ما يفكر فيه بعد علمه أن يعمل بذلك العلم وأن يطبقه على وجهه الذي يرضي الله عز وجل، فيجتهد قدر استطاعته في العلم في العمل بعلمه، حتى إذا وفقه الله للعلم والعمل عندها يبتدئ بتعليم الناس ودلالة الناس على الخير. وأعظم الناس حظا في علمه من شرح الله صدره لتعليم الناس، وكم من سنن هدي الإنسان إليها هدى غيره إليها، رفعه الله بها الدرجات وأوجب له بها الفضائل والحسنات. فخير ما يفكر فيه طالب العلم بعد أن يشرح الله صدره للعلم والعمل أن يعلم الناس. وما انتشرت سنن المرسلين وما أحيت سننه عليه الصلاة والسلام بشيء مثل العلم والدعوة، فينبغي لطلاب العلم أن يحتسبوا عند الله الأجر في تعليم الجهال وفي نفعهم وفي دلالتهم على هذه السنن، وما ميتت هذه السنن وما أحيت البدع بشيء مثل الجهل والسكوت عن السنة، حتى يصبح أهل البدعة هم أصحاب اللسان المروجين لها المحببين فيها، فعندها تموت السنن وتحيا البدع ويكون من الشر ما الله به عليم. فأوصي طلاب العلم أن يتقوا الله في هذا العلم الذي علموه، وأن يعلموا عظم مسؤوليتهم. والله ثم والله إني أقولها من قلبي، ما حدثت بباب من أبواب العلم إلا وأحسست أنني ألقي عن ظهري حملا لا أعلمه إلا الله، لأنني إذا ألقيته عن ظهري فقد حملتكموه، وقد أديت ما حملنيه غيري. ولذلك أحتسب عند الله في تبليغكم هذه الأمانة، فاحتسبوا عند الله ببذلها للناس وتعليم الناس إياها وبيان الحق للناس، فذلك خير ما يكون للإنسان في دينه ودنياه وآخرته. ولذلك قال بعض العلماء إن في قوله عليه الصلاة والسلام: أو علم ينتفع به، قالوا إذا دل على السنن وهدى إلى السنن بقي من بعده أناس يعملون بها تكتب له أجورهم. فينبغي لطالب العلم أن يحتسب عند الله، والله إنها رزية أن يكون في المسجد 3 أو 4 من طلاب العلم والمسجد مليء بالأخطاء، مليء بأخطاء الركوع والسجود، أخطاء الوضوء، ولا يجدون من يقوم يوما من الأيام يحتسب عند الله أن يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. تجلس المجلس، وقد نجلس مع العوام، ترى مجلسا زاخرا بالعوام يملأ بالغيبة والنميمة، وطالب العلم جالس ساكت، لو ملأ ذلك المجلس خيرا وعلما لخرج منه بأجور لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك كما قال بعض العلماء: قد يبارك الله للإنسان في العلم وقد يمحقه بركة العلم. يقولون إن الرجل قد يجلس الآن، انظر، وهذا أبسط مثال، يدخل الرجل في المسجد فيركع ركعتي تحية المسجد، فيأتيه جاهل بجواره فيقرأ القرآن فيخطئ فيرد عليه، إذا بها تمضي ربع ساعة يرد عليه بغلطات كثيرة، هذه الغلطات كم فيها من الأجور وكم فيها من الحسنات. وقد يأتي إنسان ذو شهادة عالية ويجلس بجوار الجاهل لا يستطيع أن يرده، يقول: أنا أرد على هذا الجاهل، ما الذي أرد فيه؟
وقد يصلي بجواره لا يحسن الركوع ولا السجود ولا ينبه على خطأ. فالله الله يا طلاب العلم في هذا العلم، زكوا هذا العلم وأحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تبدأ به نفسك، ثم ابدأ بأبنائك وإخوانك وأخواتك وأهل بيتك ووالديك. اجلس مع أهلك وإخوانك يوما من الأيام وقل لهم نريد أن نعرف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، واطلب ابنا من أبنائك يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر الله إليك في يوم من الأيام جالس مجلس لوجهه، تعلم أبنائك ما فيه رضوان الله عز وجل، فأي فضل لك. فلعل الله أن يرحمك ويرحمهم بهذا العلم الذي تعلمهم إياه. وهكذا بالنسبة من الأمر العجيب، في بعض الأحيان تمر علي بعض المسائل وبعض الفتاوى في المدن، يكون فيها بعض النساء تمر عليهن فترة من السنوات لا يعرفن أن الحائض إذا طهرت من الحيض تغتسل من الحيض، ويصلين دون غسل. بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، وبسبب تقصيرنا في تعليم الناس وأداء السنة وإحياء السنن بتعليمها. فالله الله في حقوق العوام، والله ما من جاهل إلا وهو متعلق في رقبة العالم يناشد ربه حقه عند ذلك العالم، وما من ضال إلا وهو في أعناقنا يسألنا بين يدي الله عز وجل. فالله الله في هذه الحقوق، والله الله في بيان العلم ونشره وتعليم الناس. والله تبارك وتعالى أخبر أنه رفع أهل العلم درجات. قال بعض العلماء إنما رفع الله أهل العلم درجات لعظيم خيرهم على الناس من سبب تعليمهم وإرشادهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل أن الدعوة والتعليم يجب أن لا يأتي إلا بعد الامتثال؟ بعد الامتثال هل يجب أن الدعوة والتعليم هل أن الدعوة والتعليم يجب أن لا يأتي إلا بعد الامتثال؟ هل يعني أن يطبق؟
لا، أريد صاحب السؤال. أما بالنسبة للدعوة والتعليم فيعلم الجاهل ما جهله من أمر دينه، فإن كان مستطيعا الامتثال فالحمد لله، وأما إذا لم يستطع فغيره يسمع ذلك التعليم فينتفع به، لأن الاستطاعة انتفت في شخص بعينه، وهذا لا يستلزم عدم أداء رسالة الدعوة لعموم الناس. فالمقصود أنه إذا كان الشخص المعلم لا يستطيع أن يمتثل فإنه يعلم على سبيل العموم للناس، وانتفاء الدعوة في البعض لا تستلزم سقوطها عن البعض الآخر، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما هي الأسباب التي تساعد المسلم على الخشوع في الصلاة؟
نحن في كل درس لابد عندنا سؤال في قسوة القلب أو سؤال في الخشوع، نخشى والله الملل من كثرته، وإلا والله ودنا. الخشوع في الصلاة من أعظم أسبابه الدعاء. سل الله عز وجل أن يهبك قلبا خاشعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك من قلب لا يخشع. أما السبب الثاني الذي يعينك على الخشوع في الصلاة، أن تستشعر عظمة الله تبارك وتعالى الذي تقف بين يديه، وجلال الله تبارك وتعالى الذي تناجيه وتناديه. وأما الأمر الثالث الذي يعينك على الخشوع في الصلاة وهو من أعظمها وأجلها، أن تتذكر الآخرة. والله أشار إلى هذا السبب بقوله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والله إن الإنسان إذا دخل يوما من الأيام إلى المقبرة فرأى الميت وهو يلحد، ونظر إليه وهو يوسد في قبره، وخرج من تلك المقبرة يخرج وهو أزهد الناس في الدنيا إذا كان قلبه حي. ولذلك تجده أحرص ما يكون على أداء فرائض الله على وجهه. فأقرب الأمور التي تعين على أداء فرائض الله على وجهه تذكر الآخرة. ولن تجد إنسان قلبه معمورا بذكر الآخرة إلا وجدته أشرح الناس صدرا وأكمل الناس خشوعا، وما تهذب سلوك وما هذب سلوك الإنسان مع ربه ومع الناس بشيء مثل الآخرة. فمن تذكر مثل هذه اللحظة وهو ضجيع القبر يحتاج إلى نور من الحسنات والصالحات التي بينه وبين الله عز وجل، ما وقف في صلاة إلا وهو يستشعر عظمة الله تبارك وتعالى، وتجده أصدق ما يكون عبودية لله تبارك وتعالى. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل الخشوع والخضوع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما حكم إلصاق المرفقين بالركبتين أو الفخذين في السجود؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان الشخص في مكان ضيق ولا يستطيع أن يجافي فإنه يجوز له أن يضيق بقدر ذلك، لأنه إذا ذهب يجافي آذى غيره وأضر بغيره، ولو أن كل مصل جافى بجوار المصلي الآخر لآذى الناس بعضهم بعضا. فلذلك إذا كان المكان لا يتهيأ للإنسان أن يجافي فحينئذ له أن يلصق مرفقيه بركبتيه بفخذيه وبجنبيه، وذلك على قدر الحاجة. وأما إذا كان المكان متسعا فلا، ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه جافى حتى رؤي بياض أبطيه صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم.
هل يجوز أن يقول رجل لرجل لم يره يحسن صلاته بأن الله لم يقبل صلاتك؟
هذا سؤال ذكرني بقصة حدثت للوالد رحمه الله. أخطأ رجل في صلاته فقال له رجل بجواره صلاتك غير مقبولة، فقال الرجل المصلي لا أدعك حتى نذهب إلى الشيخ فلان، كان في المسجد النبوي، فجاءوا إلى الوالد فقال يا شيخ صليت وأخطأت في صلاتي، فقال لي هذا الرجل لا يقبل الله صلاتك أو صلاتك غير مقبولة. فقال الوالد للرجل الذي قال الكلام متى علمت أن الله قبل صلاتك حتى تحكم على صلاة الناس بعدم القبلان؟ فهذه من الرزايا، القبول علم عند الله عز وجل. يقول بعض العلماء لما حضرته الوفاة قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. ما أحد يدري هل هو مقبول أو غير مقبول، هذا أمر مرد إلى الله عز وجل. ولكن هذا الأسلوب الذي يتخذه بعض الناس من التجريح والثلب والهجوم على الناس عند الخطأ أسلوب يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أسلوب مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء من قبله. فالمسألة مسألة تعليم وإرشاد وتوجيه، وليست مسألة تجريح وتشهير وأذية. هذا أمر يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشخص إذا رأى إنسانا أخطأ فليعلم أنه أمام غريق وليس أمام عدو، وكونه يقدم عليه بالسوء ويجرحه ويثلبه كأنه يجعل حجرة عثرة أمامه في قبول الخير. فالله الله أن نزهد الناس في الخير بهذا الأسلوب. ينبغي لطالب العلم إذا رأى إنسانا أخطأ أن يترفق به تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بالأخيار حتى يكون ذلك أبلغ في قبول نصيحته. قال بعض العلماء إن الإنسان يرزق قبول دعوته على قدر الإخلاص، ولذلك كلما كان الإنسان مخلص كلما وجدت كلامه ودعوته وتعليمه تنشرح له الصدور وتطمئن له القلوب ويتقبله الناس ولو كان فيه بعض الإساءة. بسبب ماذا؟ بسبب الإخلاص. والغالب في التجريح والثلب أن يكون الإنسان غير مخلص، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ينبغي أن نتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين، وأن لا نجرح الإنسان ونثلبه ونؤذيه حتى يكون ذلك سببا في نفرته. قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى حينما بعثه ومعاذا إلى اليمن بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يكون منفر. حتى قال بعض العلماء من علامة حرمان خير العلم أن الله لا يرزق الإنسان القبول في علمه، فتجده فظا غليظا تنفر الناس من نصحه وتوجيهه. والعكس، فمن علامة القبول تأثر الناس بالنصيحة إذا كانت بأسلوب حسن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.